الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقائدا لغر المحجرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد أيها الإخوة في الله، توقفوا وإياكم مع فوائد ودروس وعبر وعظات ومع آية من كلام الله عز وجل، من كلام الله الذي أمرنا الله سبحانه أن نقرأه وأن نتذكره. وإن الفائدة المرجوة في تلاوة كلام الله عز وجل بتدبره والوقوف عند معانيه ومرانيه ودروسه وعظاته والفوائد المنتقاة منه. أيها الإخوة في الله، الآية الكريمة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه آية بين الله فيها سبحانه منهج الإسلام في المحافظة على الأعراض، في المحافظة على كرامة الإنسان وعفته وشرفه، وأن هذا الدين العظيم هو الكفيل، هو الكفيل بأن يحيا من اعتنقه حياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة. منهج كامل ومتكامل وصالح لكل زمان ومكان، أن يحيا حياة سعيدة، حياة حقيقية، الحياة حياة العفة والشرف والكرام، لا حياة شهوانية، لا حياة الغرائز المحرمة التي أشبه ما يكون بحياة البهائم، لا، بل حياة الكرامة والعزة والعفة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. آية عظيمة يقف معها المسلم خاصة في زماننا هذا، في زماننا هذا الذي تلاطمت فيه الفتن وعمت وغمت وأصبحت كقطع الليل المظلم، ليلها كنهارها، ظلام دامع، فتن يفتن الإنسان في دينه، يفتن في إيمانه. وما أحوجنا مرة أخرى أن نقف معها أيضا مع كثرة الدواعي في هذا الزمان للوقوع في الفاحشة. ألا ترى إلى ما تصبه هذه القنوات الفضائية وهذه الدشوش التي تعلو البيوت؟ ألا ترى ما تصبه في غرفنا ومجالسنا من نساء كافيات عاريات متبرجات قد أظهرت عنقها، لا بل صدرها، وأظهرت ساقيها، لا بل فخذيها، ناهيك عن حركاتها وميالاتها، وناهيك عما تفعله مع ذاك الذي يعد بطرا، يعد بطرا لأنه يضم ويقتل امرأة لا تحل له فتن. وما أحوجنا أيضا أن نقف مع معاني هذه الآية الكريمة في زمان كانت الدواعي للفاحشة كثيرة. ألا ترى أيضا إلى هذه المجلات التي تزين أغلفتها بالدور النساء امرأة كافرة بكامل زينتها في وضع مغري مثير للغرائز والشهوات، ما أحوجنا أن نقف مع هذه الآية حتى يعلو الإيمان ويزداد ويكون حصنا ويكون صلاة ما لكل مسلم ألا يفتن ويقع. وما أحوجنا أيضا مع كثرة التبرج والسبور الذي نراه في الطرقات والأسواق من النساء التي خلعنا في الباب الحياة، من النساء التي يرتدين الثوب الضيق الثوب المشقوق من أسفل ولا أدري لماذا يشق، ويا ليت الأمر قد وقف عند هذا، ولكن جاءت الطامة وأصبح النساء يرتدين عباءة ضيقة، عباءة مخصرة، عباءة لها أكمام، عباءة ليست إلا إثارة، ليست إلا لإثارة الفتن والغرائز والشهوات. ألا ترى يا عبد الله كيف أصبحت العباءة التي يجب أن تكون جلبابة تغطي المرأة من مشاف رأسها إلى أقصى قدميها لا تعرف، أصبحت مدعاة للفتنة وإثارة الشهوات. فالنساء أصبحن يلبسن مثل هذه العباءة ثم توسم بأنها عباءة فرنسية، سبحان الله، لأنه لا يقال عباءة سعودية، لأن الحضارة والتقدم إنما إذا وسمت باسم الأجنبي. هكذا أراد الأعداء، إذا وسمت بهذه الأسماء صارت تقدم وحضارة، فأصبحت العباءة فرنسية. وهل عرف الفرنسيون العباءة؟ هل عرفوا العباءة والجلباب والحكمة؟ لا والله. فما أحوجنا في هذا الزمان أن نقف مع معاني هذه الآية. ثم ما أحوجنا مرة أخرى يا عبد الله، وقد أصبحت العلاقة بين الجنسين تسمى علاقة بريئة، علاقة تسلية مضيعة للوقت فقط، لا يقصد منها شيء، هذا يكلمها وهي تكلمه. ولماذا؟ قال لأنها علاقة بريئة مضيعة للوقت فقط، نتسلى ونلعب ونقتل الوقت. هذه العلاقة التي وسمت بهذا ووضعت في هذا القالب تسريعا، كيف وقد حرم الإسلام الاختلاط والتكثر بالكلام من جهة النساء، وأمر بالجلباب والحجاب والمحافظة، وأمر بالوقوف بالبيت، وأمر بالحياة، فأين الحياة؟ وما أحوجنا معذرة مرة أخرى أيضا إلى أن نقف مع معاني هذه الآية في وقت لم يقف أولئك من تسمية العلاقة بين الجنسين بتسلية وبراءة، حتى أصبحت خاطرة ثم خطوة ثم خطيئة وخطورة. ثم بعد ذلك قالوا هذا تدبير، فسميت الزنا الفاحشة الشنيعة سميت تدبير، سميت تدبير وتلويح عن كيف هذا وهذا وهذا والله قد عظم شأنها عظم شأن هذه الكريمة في كتابه سبحانه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها يكفي أن الله سماها فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. كيف؟ والله عز وجل قرن الزنا بالجرائد العظام بالشرك والقصد. ولا تدعوا مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. جعل الزنا قليل للشرك وكذلك لقتل النفس جرائم عظام. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب. فجعله قليل لتلك الجرائم ثم مضاعفة العذاب إلا من تاب. والشاهد أنه كان قليلا لهاتين الجريمتين جريمة الشرك والقتل. ثم رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح عندما سأله ابن عباس عن أي الذنب أعظم قال أن تشرك أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحريرة جارك. فكان الزنا جريمة عظيمة قرنت بالشرك والقتل. وكفى بهذا شناعة وفظاعة. ثم أيضا جعل الله عز وجل بهذه الجريمة حدا عظيما حدا صارما. وأمر الله عز وجل عند تدبير هذا الحد في من وقع فيه ألا يكون هناك نكوص ولا رحمة ولا رأفة ولا أرادة. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سبحان الله. كل هذا نعم لأنها جريمة عظيمة فهي عار السفر وفضيحة الأمل لا رحمة ولا هوادة بل ويجلب هذا وهذه أمام جمهر من الناس. لماذا؟ ليكون أوجع وأوقع أوجع لهذا وهذه وأوقع في نفوس أولئك ليقف الإنسان لينزجر الإنسان. وليس هذا فقط فلقد بين أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في رؤيا منامه من حبيب ثمرة ابن جندب في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان مع جبرائيل ومثاليه فرأوا شيئا أسفل في التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع وإن فيه أصوات ولغط فاطلعوا فيه فرأوا رجال ونساء عراة وإذ بلهب يأتيهم فإذا أتاهم طاحوا من شدة حرارة. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ ما شأن هؤلاء؟ قال جبرائيل هؤلاء الزنات والزواني هذا عذابهم الى يوم القيامه نسأل الله العافية. فالزنا جريمه شنيعه خطرها عظيم وشرها مستطير ولا اجل من ان الله امر بعدم الاقتراب منها المقاربه فضلا عن الوقوع لان المقاربه منها شيء خطير وعظيم لان الدوافع اليها عنيفه شديده لا يامن الانسان ليس هناك ظلام مهما كان فيه من تدلل وزهد وتقوى ودين لان الدوافع اليها شنيعه وعظيمه. واذا تاملت وجدت ان الشارع الحكيم سد جميع الذرائع والابواب الموصله لهذه الفاجسه رحمه بالانسانيه رحمه بالمسلمين وصيانه للاعراض والابدان وطهاره للمجتمع والاسر والعزه والكرامه. نهى الله عن النظر وامر بحفظ البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. امر بحفظ البصر قبل حفظ الفرج لان الفرج ما وقع الا بعد النظر تلو النظر. فامر بحفظ النظر وكذلك نهى عن الخلوة في المرأة الأجنبية كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. مصيبة لأنه إذا خلى الأجنبي بأجنبية كان مثالا ومرتعا للشيطان ان يوسوس وان يزين حتى يرتفع الايمان ويقين فيقع البلاء والشر. الزنا عياذا بالله. ونهى الشارع ايضا عن السفور والتبرج وامر بالحجاب والستر ولها عن الدخول على النساء ولو كان قريبا للزوج كما قال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء اياكم والدخول على النساء من هم الصحابه. هل هناك افضل من قلوبهم بعد الانبياء واحمق في علمهم وتقواهم ومع هذا يامر عليه الصلاه والسلام اياكم والدخول على النساء فيقول رجل وانت الحمد قريب الزوج اخوه ابن عمه خاله عمه. قال الحم الموت لان الحم يدخل ربما دون استئذان ودون استغراق فيخلو وربما يقع المصاب نسال الله العافيه. فالاسلام الحكيم فالدين العظيم المنهج الكريم امر بعدم الاقتراب من دواعي واسباب هذه الفتنه العظيمه وهذه الفاحشه الشنيعه لان الانسان اذا اقترب وقع واذا وقع اصبحت المصيبه فانها كما سنرى في ضيات الكلام ان شاء الله تعالى فانها والله عار الدهر وفضيحة الأب. وتأمل في قوله أيضا سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة قبيح تستنفحه العقول تستنفحه النفوس الأبية ما يقبله الإنسان ما يرضى به يكرهه يتألم قلبه يتذرع وجهه
يعد من القاذورات، يعد من المصائب. لذلك تجد فرقا بين الزواج بالحلال وبين الوقوع في هذا فرق شاسع، بل ان شئت تقل لا مقارنه. ولكن حتى نتامل انه فعلا فاسده، تامل معي ما الفرق بين الجماع بالحلال والزواج وبين الفاحشة. العملية واحدة، أقصد عملية الجماع واحدة، ولكن أين هذا من هذا؟ الزواج فرح والسرور وابتهاج، دخول من الأبواب، ضيافة واحترام وتكبير، كلمات منتقاة بين الزوج وأبيها، بين والد الزوج وأبيها، بين أمه وأمها، بينما ذاك الذي أتى البيت من ظهره بخفاء وخيانة وجلس كلام معزول، ولكنه مشهور بالذنوب، كذبات، قصفات شيطانية، خلوات محرمة، وعود قاضية. ثم ماذا بعد ذلك؟ هذا الخفاء والجد، بعد ذلك لقاء مشهور ينظر أمامه وعن يمينه وعن شماله خائف، وجد لأن الأمر مستقبح سريع، الجهد بامرأة لا تحل لها. ثم في ليلة الزواج ماذا يقول عندما يكون الزواج مما أباح الله بكلمة الله؟ كل فرح، كل يرتدي أجمل ثيابه، كل يصاحب أهله وذويه وأولاده، كل يبحث عن صاحبه وقريبه يجلس إليه، كل يدعو لهما بالسداد والتوفيق والبركة، كل يسأل أن تكون الليلة مباركة، كل إذا أصبح رفع يديه أن تكون النطفة مباركة، أن يوجد بينهما، أن يرزقا بذرية صالحة. أما تلك الفاحشة بالخفاء، ماذا عن فلان وفلان إذا عرف وضع يده على رأسه؟ رابعا واحد شغل فحش قبيحة، دعاء عليه، ماذا يفعل الزوج في صباحه؟ يسر ويفرح. ماذا تفعل الزوجة؟ تسر وتفرح، تنتظر أمها بفارغ الصبر تبارك لها تهنئها، كذلك الزوج. أما فلان الزانية والزاني ماذا يفعلان بعد انتهاء هذه المصيبة، هذه التي زينها الشيطان أنها منتهى السعادة وقمة اللذة؟ بعد انتهائها ينقص هذه، تنقص نفسها، ماذا فعل؟ كيف وقعت؟ وذلك إن كان فيه ذرة الإيمان ينقص نفسه ويتمنى أن يكون سلما ليكون، فيكون كائنا لم يكن. فسبحان الله، في هذه فاحشة، فاحشة قبيحة، وهذا زواج يترتب عليه أحكام شرعية لأنه بكلمة الله زوجتك، قبلتها، شهد شاهدان، بارك الجميع له ولها. هذه الأحكام يترتب عليها العزة والطلاق، يترتب عليها المصاهرة، يترتب عليها الجنة، أشياء عظيمة. أما تلك يترتب عليها الشغل فهي والله عار الدهر وفضيحة الأمل. وكذلك تأمل في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا أي طريق موصل إلى عقاب الله، طريق موصل إلى الشؤم الدنيوي والأخروي، طريق موصل إلى السعادة والندم والحسرة، طريق موصل إلى عدم الفلاح. وربما لو تاب الإنسان بعده تلاحقه هذه البائدة بشؤمها عياذا بالله. وإليه جمالك من الواقع في صفوة عيد ليست من رب الخيال ولا من فيض القريحة والوجدان، وإنما قصص وقعت لأناس لم يمتثلوا لأمر الله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اتصل بعضهم يسأل ويقول: مصيبة وقع فيها، مصيبة وقع فيها، جرم وقع بين غرف بيته وجدرانه. قال: استخدمت خدامة، وبعد استخدامي لهذه الخدامة استخدمت السائقات لحالي، وكان السائق يخلو بالخدامة أحيانا، وكنت أحرص ألا يغيب معها أو أن يخلو، ولكن ربما خلا في غيبة مني. ثم في يوم من الأيام صاحت امرأتي وجدت الخدامة تهن فقد جاءها المخاض، وما هي إلا دقائق وتجد ولدا صغيرا يخرج يربط بيديه ورجليه. سبحان الله، هذه جاءت وهي ليست حبلى من أمثلة هذا، أيتها الخدامة أيتها القائمة، من أي هذا؟ ما هذه الفضيحة في بيتي في قعدان؟ فأشارت إلى غرفة أخرى، أشارت إلى غرفة الثالثة، قالت: من هذا؟ ثم يأتي بذلك ويسأله ويقرره ويعترف: نعم وقع. ماذا يفعل رب البيت وقد حصل هذا البلاء وهذه الفاحشة في بيته وها هي آثارها؟ ولد صغير يربط بيديه ورجليه، يوم يومان ثلاثة أسبوعان، وليل هذا ليس بليل ونهاره ليس بنهار، الدنيا تغير عنده رب البيت. لأن فاحشة الزنا لا تقتصر على من فعل، وإنما تعرض شغلها عظيم. أيبلغ عنها؟ ماذا يفعل؟ راجب على الثالث فتكره، ولكن المرأة بقيت مع حالها عنده، فأخذت هذه الخادمة تطلب منه أن يتخلص من هذا الولد. مرة تلو المرأة تناشده وتترجى أن يتخلص من هذا الطفل، فمرة بعد مرة
فما رأى بدا من أن يلبي طلبها فأمرها أن تأتي معه وتأخذ هذا الصبي البريء. فركبت السيارة ثم ذهب خارج المدينة حتى وصل إلى صحراء مهجرة ليس فيها أحد، فنزلت هذه الخادمة وروت السيارة ومعها هذا الطفل يركض بيديه ورجليه ينتظر هديا يجر عليه حبيبا مما أكل الله سبحانه، لا في شهوة شيطانية ولكن هيهات شبهة خاشقة. حتى جاءت هذه الخاشقة فوضعت هذا الطفل بيديها على الأرض في الصحراء المقشرة يرقص بيديه ورجليه ثم مضت وركضت. فانطلق رب البيت والخادم الى البيت وترك هذا الطفل في هذه الصحراء. شوف هذه الفاحشة يصل بهذا الرجل وهذه الخادمة ان تتحجر قلوبهما فيتركان هذا الصغير ومنه في الصحراء تأكله الكلاب والسباع. لا إله إلا الله، من أنقى القلوب عندما يأتي عليها أوان الذنوب والمعاصي. فهذا الرجل يسأل ماذا عسى أن يفعل وهو لا ينام في الليل؟ كيف ينام وهو يتفكر وهو يرى في الدنيا وهو يقود السيارة؟ هذا الصغير ينبت بيديه ورجليه يتركه، كيف ينام؟ شبه هذه الفاحشة وساب سبيلا هل يكبر عن قتل الخطأ؟ هل يدفع دية؟ هل يدفع ما يملك؟ المهم ان يرتاح وهو مقبل ومقبل على الله. وهذه امرأة أيضا سؤال أسألك، لحمد الله أن أكذك ما أنا فيه من غد وهم وفلق ولا تقطعها العبرات. قبل 50 سنة وشو هذه المرأة منها في غدها وفلقها؟ نعم، قبل 50 سنة وقعت إحدى قريبات في الزنا حتى الغدر، وقبل وضعها بأسبوع ناكلتني أن أساعدها وعاقلها في هذا المقام، ثم أخذتني الحمية. فلما جاء النصارى جئت إليها فوضعت كلية، خرجت الكلية تصيح فأمسكت بها ثم وضعت إبهامي على رقبتها وحبسها فخنقتها حتى ازرق نفسها مره بعد مره حتى فاتت بين يدي. فيا شيخ كيف اخرج من هذا وانا في 50 سنة اعيش في قلق وهم وغم؟ فهذه قلوب بنية صغيرة بساحة ولادتها. أين الرحمة؟ أين الإنسانية؟ أين الخوف من الله؟ أين مراقبة الله؟ أنت نعم، لأن هذه الفاحشة حتى نزلت هذه العجوز الحضارات ما زالت تأتي
يغلب عن نفسه مما على به وعلى مقبلة على الله. ماذا أقول لله؟ كيف أفعل؟ فماذا عسانا أن تقول له؟ ماذا عسانا أن نقول لها؟ لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه البنت قد وقعت في الزنا حتى حملت، فنزلت للشيطان في هذا أن أوقع ذات وهذه في أمر واحدة حتى جاء بهذه تنكر هذه البنية ساعة من نزلها. ولزلت بالأمر أن انتهى أن انتهى بقتلها، وإنما ظلت هذه الجريمة أمام عيني هذه المرأة حتى بلغت 70 من عمرها وهي تفكر في هذه الجريمة كيف فعلتها. فقدر الله أنه فاحشة وانتهى سبيلا. وهذا الشاب يقول بقيت سنوات اجمع مالا لاتزوج وحفظ نفسي واجعل لي سكنا اجعل لي بيت وسكن وياتيني ذريه واولاد وعقل حتى خطبت امراه وضربت لي هذه الخطه. فلما انحل يوم الزواج وفرحه الزواج لا تنطق فهو حلال وامر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنت اعم التوام قبل الدقائق والساعات متى التقي مع شريكه حياتي وكتيمتي في فراشي. فلما انتهت العزومه وذهب الناس ودعوا لي بالبركه والتوفيق دخلت على زوجتي. فلما جلست سويا وجدت بها تبكي وتكثر البكاء. انا لم اتزوجها الكلام لك إلا لأنها صالحة وتقية والناس يعرفون هذا عنها صالحة وتقية تقوم النوافل وتقوم الليل وتسبح وتهدي. لماذا يا بنيتي تبكين؟ أتخافين مني؟ الكلام لهذا الذي يقول قصته ولدته. فخلقتها العبرات مع البكاء والشهيد ولم تستطع ان تتحدث. فتركها صاحبنا قليل ثم عاود السؤال فقالت يا هذا والله لن اضربك معي ولن اغشك معي ابدا. يا هذا أنا لست بكرا، الخبر كيف وكيف، قد وقعت وأنا صغيرة تحت عنوان الحب والمراسلة والعشق والحرى، فوقعت حتى ذهب ذاك بشرفي وكرامتي وحفتي، لكني والله كنت بعدها وأدبت إلى الله، فوالله ما فاتتني نافلة فضلا عن فريضة، ولا فاتني وقت إلا وسبحت وهددت، ولكن العظيمة معي هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، فلا تقل إذا ما من الله قد غشتني فلانا،
فالود في الدنيا أمام صاحبنا هذا
في لجن عرسه شوف فاتك في الزنا لا نكون على هذا وهذه وإنما يعر ويضر. ماذا يفعل؟ تسود في الدنيا في ليلة زواجه في يوم عرسه؟ ماذا نقول في صلاته؟
فلا يلزم بالله أن يسلو عليها
وأن يتأنى في صلاتها، لأنه لو علم أبوها لقتلها، ولو علم الناس لنفذوها، فهي بين نارين، إما أن تخش وتقاطع، وإما أن تقول هذه الفضيحة فلن يكن هم
أن تبين الحقيقة.
فصاحبنا قال أي ليلة فيها الاستثار أفضل، فقابلني والدي بالسرحان والبرد وأمي كذلك والأصحاب والأسلام،
فتواصلت بالبرد والسرور وباطني حنق ونقص وغم. وهي كذلك أتتها والدتها أبوها أخوها وهي ليست على ما نرون منها في ظاهرها من الفرح والسرور،
فهذا يسأل ما بعثاني أن أفعل؟ سنوات وأنا أجمع وأقترب لهذا اللقاء لأحس نفسي وأحطم، فماذا أفعل؟ إن طلبت مشكل وإن طلبت بالمهر مشكل وإن تكلمت مشكل،
ولكن نعود ونقول ذاك هو فاحشة الزنا وشبهها وملامها وشهدها ومغفتها التي تخشى الزاني والزانية والأقرباء وربما الأسرة والمجتمع.
صدق الله سبحانه وهو ارحم بعباده من الام وليها، عندما امر بعدم الاقتراب فضلا عن الوقوع،
لان الوقوع جرم عظيم وفاحشه شنيعة وعار الدهر وفضيعة الأمن. لذلك ينبغي المسلم أن يقف مع كلام الله، أن يقف مع العلم، فإن الله سبحانه عندما قال ولا تقربوا، هذا بيان أن الأمر خطير
مجرد الاقتراب
فضلا عن الوقوع، لأن الإنسان إذا اقترب فربما لا ضمان وهو كذلك، ولا يقول فلان عندي من الإيمان، عندي من الدين، عندي من القناعة، من التحصيل، لا، استعد وقفيني بدينك واسلم على ايمانك، لان الايمان يغيب عند الاقتراب، واذا غاب الايمان فلا تسال، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ان يضعف الايمان. نعم اصل الايمان في القلب لا تقطعه وتكسر وتزهزع، فلا يرد صاحبه فتفتح الفتنة فيقع، فإذا وقع غضبته شؤمها بالفاحشة وبلاؤها وشرها. لذلك يجب على الإنسان خاصة في هذا الزمان أن يحصن نفسه، أن يحصن نفسه بالزواج،
وأن يحصل نفسه مع الزواج أن يختلف عن مثال العيب والشبهات، أن لا يخرج المرأة مهما كانت ومهما كانت، أن يغض بصره في السوق والشارع وعن الشاكة والتلزاز، أن يبتعد عن المثيرات والمهيجات، لأنه ربما وقع والوقوع عظيم كما سمعت يا عبد الله. وليشجع نفسه وليثبتها بما ورد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أعد الله لمن حفظ فرجه. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يضمني ما بين لحييه وما بين فخذيه فأضمن له الجنة؟ لا إله إلا الله. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل النار اللسان والفرج؟ ألم يقل في كلام الله عز وجل عندما بين الصفات الحميدة والأخلاق السامية والأعمال الفاضلة التي تدخل الجنة ويكون أهلها أهل الفلاح الذين يرثون الفردوس، أن أول صفاتهم أنهم لخروجهم حافظون، لخروجهم حافظون. ألم يبين رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب يحميه وجمال دوافع أن يقع، ولكن هناك شيء عظيم فنهى، قال: إني أخاف الله. أين أولئك الذين يمسكون بالهاتف الساعة والساعتين والثلاث يفوت فرض الصلوات، ومن يكلم فلانا وعلمنا ويواعد ويكذب ويخادع؟ أين ذاك من الذي يلاحق بنات المسلمين عندما يخرج من مجالسهم؟ هذا ذهبت وأغريت وأغربت، فوصف بعزة الإسلام والإيمان: إني أخاف الله. وذاك يتابع ويلاحق، فسبحان الله كيف فاضل بين عباده بالإيمان. أين النساء العفيفات اللاتي يخافن من الله، اللاتي يخافن من الله عز وجل فيصدقن ما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتخشى أن تكون محل إثارة وفتنة فتشيع الفاحشة بسببها؟ أين مثل هؤلاء النساء اللاتي يخافن من الله فتخاف أن تكون هنا ملحات الإثارة والفتنة؟ بعض الصالحات ربما وقعت من حيث لا تعلم، فتخرج من بيتها تلبس عفاء مقلدة للقوم، مقلدة للناس لأقرانها، وهذه العفاء ليست إلا صورة في الحقيقة. ربما كانت صالحة لكنها لم تتحرك خلف فتلبس هذه العباءة لتفلح مع نفسها قليلا، هذه الذاكرة كما امر الله من نجاة راسها الى اخرس قدميها
فلا بد ان تنتبه المراه وان لا تكون كما قال رسول الله عليه وسلم اذا خرجت المراه فاشرفها الشيطان جملها في اعين الرجال واثار الفتنه بسببها. لكن ان كانت متحجبه قفاز على يديها عباءه على راسها سوداء لا يبين منها شيء عباءه الزقاطه فقد ارضت الله سبحانه والذكر بالخير والثواب العظيم. اما اذا كانت ممن تثير الشهوات وتثير الغرائز فلتتقي الله لانها اثارت الفاحشه بين الناس واثارت وابالت مواقع الفتنه والاثاره. فلتتقي الله لانها تدعو وتعين الشيطان على الاقتراب من هذه الفاحشه العظيمه. نسال الله العافيه. مره من المرات كان عندي في مكتبي اب وبنته وزوجها لان زوجها قد طلقها فاتى الجميع ليستفتون. وبعد ان انتهى مساله قرض الفتوى الخاصه بهم كان اخر الدوام فخرجنا سويا من المكتب. فلما كنا في الشارع اذ بالمراه تتقدم امامنا لفرقه السياره واذ بها ترتدي على ذات اكمام ومخصره في الوقت قد حجمت وجسدت جسدها. فقلت لابيها ولزوجها انظرا. فلما راى ابوها هكذا راها فاخطا برأسه قال اعوذ بالله سبحان الله. الم ترها قبل هذا؟ الم ترها وهي تاتي هذه العباءه من سنين؟ وما كان من الزوج الا ان يغضب كيف تلبس هذا؟ اين انت؟ اتحتاج الى من يريد كيف تلبس زوجك وكيف تلبس ابنتك؟ اين المسؤوليه؟ اين قوله صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راعي عما استرعاه حفظ ام ضيع؟ فبعض النساء تنطلي عليها مساله الموضه فتلبس تظن ان هذا شيء او عادي بينما ان هذا دار له الاعداء لان الاعداء لا يستطيعون ان ينزعوا العباءه هكذا مره واحده ولكن مره تلو المره شيئا فشيئا عباءه من على الراس على الكتف وبعد ذلك اكمام وبعد ذلك ما يسمى بالكعب وبعد ذلك مخططه وبعد ذلك مدرجه وبعد ذلك كرسيه وبعد ذلك على الذراع تكون العباءه ثم تلقى نسال الله السلامه والعافيه. نعوذ بالله أن نرى نساءنا هكذا في الشوارع. لكن ينبغي للمسلم أن يتقي الله في بيته في زوجه في بناته أن يحارب مثل هذه المرضات. هكذا نحن كنا نرى المرأة تخرج لا نرى منها شيئا ولم يكن ثمة مصادع قديما وإنما تدخل يدها في عملتها هكذا وتكتب جنب إداره حياة وعفة وإيمان وكرامة. أما الآن فانظر نسأل الله السلامة والعافية. أخيرا أيها الأحبة في الله هذا شيء مما استفدناه من هذه الآية العظيمة التي ينبغي أن نقف مع معانيها دائما. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اسال الله ان يوفقني واياكم رضاه وان يجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. اللهم طهر مجتمعاتنا من العري والسفور وسوء الاخلاق اللهم طهر مجتمعاتنا من الرذيلة والفاحشة، وحصن نساءنا وشبابنا. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على رسوله.